كنا أخذنا في الدرس السابق في آخر درس الشمال ما جاء في مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم. ها مما تقدم معنا في صفة مشيته؟ عندك يا عبد الله، كنت موجود أمس، ماذا فهمت من درس أمس؟ كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي؟ ها يا سامر، كان يتقلع وفي بعض يتكفى كأنما ينحط من صبب، أي كأنما ينزل من مكان عال إلى مكان منخفض. أيضا ما جاء في صفة مشيته ها؟ أنه كان يسرع المشي حتى أن من يماشيه كانوا يجهدون أنفسهم وهو عليه الصلاة والسلام غير مكترف بذلك. ولكن تقدمت بأنها مشية سريعة وفيها ماذا؟ سكينة. جاء في حديث الهجرة لما تبعهم صداقة بن مالك قال وكان أبو بكر يلتفت يكثر الالتفات وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يلتفت، أنه في هذا الظرف يتبعهم هذا الرجل وكان مشركا آنذاك، وكان عليه الصلاة والسلام يمشي في سكينة وتؤدى ولا يلتفت. أخ يسأل يقول هل نطبق هذه المشية أو أن الإنسان يمشي بما تيسر؟ نظرت لجد آثار عن السلف أو عن بعض الصحابة أنه كان يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم ويمشي كهذه المشية، فلم أقف عليه. لكن عائشة وصفت مشية من؟ فاطمة، بأنها كمشية النبي صلى الله عليه وسلم. كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع زوج قال فأقبلت فاطمة تمشي ما تخطئ مشيتها مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان الأمر يمشي الإنسان بما تيسر، أهم شيء لا تكون مشية فيها تماوت ولا تكون مشية فيها تفاخر وتبختر وكبر. فبعض المشيات يبغضها الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى بعض الصحابة يتبختر بين الصفين قال إن هذه مشية يبغضها الله إلا في مثل هذا الموطن، أي في القتال وإرعاب الأعداء. فالأصل أن المشي يكون على سجية الإنسان وما يمشي الإنسان، ومن رأى أن يمشي كهذه المشية التي هي مشية النبي عليه الصلاة والسلام دون تكلف أيضا له ذلك. وأهم شيء لا يكون في مشيته متماوتا متكسرا كما أنكرت عائشة رضي الله عنها على أولئك الشباب الذين كانوا يزعمون أنهم ماذا؟ نساك، يمشون ويتماوتون. قالت عائشة ما هؤلاء؟ قالوا نساك. قالت كان عمر إذا مشى أسرع، وإذا قال أسمع، وإذا ضرب أوجع، وكان هو الناسك حقا. وأيضا لا يمشي مشية التبختر. قال الله ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. بينما رجل يمشي في قلة تعجبه نفسه مرجل الرأس يتبختر في مشيته إذ خسف الله به فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. طيب ما أصلنا نقرأ؟ قال الإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء في تقنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والتقنع هو تغطية الرأس والوجه أو تغطية بعضه، يكون ذلك بطرف العمامة يتقنع يتلثم أو بثوب يجعل فوق العمامة. الحديث الوارد فيه ضعيف. قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا الربيع بن صبيح عن يزيد بن أبان الرقاجي من خيرة أهل زمانه عبادة وفضلا ونسكا، ولكنه كان ماذا؟ ضعيف سيء الحظ، قيل فيه متروك. عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر القناع كأن ثوبه ثوب زياد، أي من كثرة ما يدهن ويكثر الدهن، كأن ثوبه ثوب من يبيع الزيت، أي لكثرة ما يعلق به من الدهن من رأسه ولحيته. والحديث كما ترى ضعيف. أي نعم، وأظن في نكارة، بل كان النبي عليه الصلاة والسلام من أحسن ما يكون ثوبا، أي في نظافته وطهارته. وهذا الربيع بن صبيح سيء الحفظ. قد وردت أحاديث النهي أن يصلي الرجل ملتثما، وأيضا فيها ضعف. كان الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يتقنعون إذا احتاجوا إلى ذلك، كما في الغزوات حين دخلوا فتح مكة، فتحوا مكة وغيرها. فالقناع إذا احتاجه الإنسان جائز، كأن يكون في مكان فيه رياح أو برد أو هو مريض مزكوم احتاج أن يتقنع له ذلك. قال باب ما جاء في جلسة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمراد بها هي هيئة الجلوس. الجلسة هي الهيئة، والجلسة هي المرة من الجلوس. وفعلة لهيئة كجلسة، وفعلة لمرة كجلسة. فما كان على وزن فعلة فهو للهيئة، جلسة مشية، وما كان على وزن فعلة فهو للمرضى، جلسة أكلة شربة، أي واحدة من الجلوس والأكل والشرب. فقول باب ما جاء في جلسة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي في هيئة جلوسه وكيف كان يجلس. قال حدثنا عبد بن حميد قال أنبأنا عفان بن مسلم قال أخبرنا عبد الله بن حسان، ولقبه عتريس مجهول حال، عن جدتيه، وجدتاه مجهولتان، عن قيلة بنت مخرمة أنها رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وهو قاعد القرفصاء، قالت فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع في الجلسة أرعبت من الفرق. والحديث ضعيف. وقول القرفصاء، القرفصاء هي بمعنى الاحتباء، والاحتباء هو أن يضع الإنسان مقعدته على الأرض إليتيه وينصب ساقيه. ويمد يديه على ركبتيه أو على ساقيه بحيث يجمع ساقيه بيديه، هذا الاحتباب اليدين. وقد يكون بثوب يشده من ظهره إلى ساقيه. وسميت هذه الهيئة قرفصاء أخذا من التقرفص، والتقرفص هو الاجتماع، تجمع، تجمع الشيء. وسيأتي أن الاحتباء ثابت في أحاديث كثيرة. وقد كان من شأن العرب حتى قال القائل وقيل الاحتباء حيطان العرب، فهو كالحائط الذي يستند إلى الإنسان إنما ذهب، يحتبي وهو كالمستند وكالمتكئ. أرعدت أي حصل لجسدها ارتعاد رعشة من الفرق أي الخوف. قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قالوا حدثنا سفيان عن الزهري. من هو سفيان عن الزهري؟ ابن عيين. عن عباد بن تميم عن عمه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. الحديث الصحيح مستلقيا أي على ظهره مضطجعا على قفاه. ولا يلزم من الاستلقاء النوم والنعاس، وإلا فقد ذكروا للنوم على الظهر أضرارا. قال حدثنا سلمة بن شبيب قال أنبأنا عبد الله ابن إبراهيم المدني قال أخبرنا إسحاق بن محمد الأنصاري عن ربيح بن عبد الرحمن ابن أبي سعيد عن أبيه
عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري
عن جده أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في المجلس احتبى بيديه.
هذا الحديث في عدة علل. عبد الله بن إبراهيم المدني ويقال له الغفاري متروك، بل نصب إلى الوضع. وإسحاق بن محمد في ضعف مجهول، وربيح أيضا في ضعف. لكن قد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتبي في صحيح البخاري عن ابن عمر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بفناء الكعبة محتبيا بيديه هكذا، فصح احتباؤه صلى الله عليه وسلم بيديه. حديث ابن عمر في صحيح البخاري أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم بفناء الكعبة محتبيا بيديه. حاصل هذا الباب أن في عدة هيئات من هيئات جلوسه عليه الصلاة والسلام. الهيئة الأولى الاحتباء، والاحتباء ثابت عنه أنه كان يحتبي بيديه. وهي جلسة تدل على التواضع. ليس فيها تكبر وترفع. الصفة الثانية مما جاء في هذا الأحاديث الاستلقاء على الظهر ووضع إحدى الرجلين على الأخرى. يستلقي في المسجد على ظهره ويضع إحدى رجليه على الأخرى.
وهذا أيضا من تواضعه عليه الصلاة والسلام. أيضا مما جاء في صفة جلوسه أنه كان يتربع، فقد كان إذا صلى الفجر تربع في مجلسه حتى تطلع الشمس. أخ يقول عند أحمد عن ابن عمر وهو في السلسلة الصحيحة: لا تدخلوا على هؤلاء القوم المعذبين إلا أن تكونوا باكين. وفي ثم تقنع بردائه وهو على الرافضة، أظن هذا غير جاء في الصحيحين، ها أنه تقنع أيضا ومشى، ثم تقنع بردائه ومشى في الصحيحين. أظن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتقنع، لكن في الحديث الصحيح أنه قنع رأسه وقنع السيف، قنع رأسه إلى السماء ثم انطلق. انظر لك الفارق أن في قنع رأسه رفع إلى السماء. أيوه، ها أيوه، حديث عائشة في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاهم في الظهيرة متقنعا، حديث الهجرة. أي نعم، قد ثبت التقنع عنه صلى الله عليه وسلم عن أصحابه أيضا. ها في البخاري ايضا متقنع برداء، تقنع انا. أن يقول القناع الذي يصنع في هذه الأزمنة بشكل الوجه، هل هذا جائز؟ لا، هذا لا يجوز، هذا صنم، اجعل على رأسك الصنم، لا يجوز هذا. وأخن يقول هذه فائدة: العمائم في جان العرب والاحتباء حيطانها وجلوس المؤمن في المسجد رباطه، حديث جاء مرفوعا عن علي قال الشيخ الألباني هو منكر. نعم، الحديث ضعيف لكن هي مقالة مشهورة عن الناس. ها، باب البخاري في الصحيح باب التقنع. وذكر غيره إن شاء الله. طيب، هذا سؤال عجيب. قال: أريد أن أكون رئيس بلاد، كيف أعمل وأنا جالس هنا؟ ما في مثل رئاسة العلم. اطلب أكبر من رئاسة العلم، ما في أكبر منها. الشيخ رحمه الله، الشيخ موبد، كان يقول: والله لو أعطى رئاسة البلد في زمن كان اليمن يمن، أما الآن كله فتن، على أن أترك هذه الحلقة ما رضيت. فما في مثل رئاسة العلم. جاء أثر عن ابن المبارك إسناد فيه ضعف، لكنها قصة مشهورة، أنه لما قدم بغداد على البلد الذي فيه هارون، أشرفت بعض نساء هارون من على القصر، وقد اجتمع إليه الناس، وأحدث اجتماعهم ضجة عظيمة. فقالت: من هذا؟ قالوا: هذا عبد الله بن المبارك، عالم خراسان. قالت: هذا والله الملك، لا ملك هارون الرشيد الذي لا يجمع الناس إلا بالصوت، هذا الملك. اجتمع له الناس من دون شيء. كثير من الرؤساء تمنوا أن يكون بمنزلة العلماء. أبو جعفر المنصور عنه قصة مشهورة، أنه في آخر أيامه بعدما ملك من الأرض ما ملك، وامتلأت خزائن الدولة في زمنه بالأموال، قال له من حوله: ماذا بقي لك من أمنية الدنيا؟ ماذا تريد بعد هذا؟ قال: وددت أني جالس على كرسي وحولي أهل الحديث يقولون: هات يرحمك الله، فأقول: حدثنا فلان، حدثنا فلان. فلما كان جاء من الغد، كان من الغد، جاءوا بالمحابر والدفاتر وجلسوا حوله يريدون أن يحققوا لأمير المؤمنين هذه الأمنية. فقال له: هات يرحمك الله. فضحك، قال: لستم بأولئك، لستم أهل الحديث، أنتم جلساء الملوك، لستم بأولئك الشعث رؤوسهم المشققة أقدامهم، طلاب العلم ورواد الحديث، فهؤلاء ملوك، ملكوا من الدنيا ما ملكوا، وآخر أمورهم تمنوا أن يكونوا بمنزلة العلماء. ذكر في ترجمة الأوزاعي إمام أهل الشام في زمنه أنه لما ما أتى الخليفة لحضور جنازته وشهود دفنه، فلما دفنه كان يقول: رحمك الله، والله ما هبت أحدا كما هبت، والله أني كنت إذا رأيتك كأني أرى الأسد بارزا. فهؤلاء ملوك عقلاء عرفوا قيمة العلم. فما أدري من أين هذه الفكرة. فما في بعد ملك العلم من ملك، فاستمر فيه وأنت على خير عظيم. وهؤلاء الملوك كثير منهم صار مسيرا للكفار، ما يستطيع يرفع رأسه. خليفة في قفص بين وصيف وبغى، يقول ما قال له كما تقول الببغاء، ما عنده شيء، ما قال له قال. والعالم تراه شجاعا جريئا، يقول الحق وينطق به ويموت. فاقنع بهذه النعمة، نعمة العلم، وإياك أن تفكر بالمسؤوليات، لا سيما في هذا الزمان، فإن المسؤوليات في هذا الزمان خاضعة لمن تعلمون. كثير من الناس يقول: يريد أدخل أغير، فلا يدري إلا وقد غير. ما يغير شيئا، لكنه يغير تماما. لك عبرة بهاني بريك وأمثال هاني بريك خارج الأنصار، يدعو الناس إلى الاحتفال بعيد 14 أكتوبر وأنه منه يكون تحديد المسار وحصحصة الحق سيكون في يوم 14 أكتوبر. يشجع المباريات والأندية والرياضات، يدعو إلى الخروج على الحاكم وشق العصا. كان وزيرا، قالوا يغير، انظر إن صار به الحال. فاقنع بما آتاك الله وبما أنت فيه من النعمة، واعلم أنك إن فكرت بالدنيا والله ستذهب عليك، فلا تبقى على استقامتك وتمسكك ودينك، ولا تستطيع أن تغير كما قد يسول الشيطان لبعض الناس، لكن غير بالعلم، أصلح الناس. والذين يمسكون بالكتاب، أي يدعون الناس للتمسك بالكتاب، وأقاموا الصلاة إن لا نضيع أجر المصلحين. هؤلاء الذين سماهم الله مصلحين، الذين يدعون الناس إلى التمسك بالكتاب، وتمسك بالقرآن والسنة، وسر على طريق العلم، وقرأ كلام السلف كيف كانوا يذمون الذي يدخل يتولى المناصب في ذاك الزمان، ما هو الآن. في زمان كان المناصب على خير وأنزه بكثير مما هي في هذه الأزمنة. إسماعيل بن علية لما تولى القضاء زجره شيخه عبد الله بن المبارك وأنبه وأرسل له نصيحة فيها أبيات: يا جاعل العلم له بازيا يصطاد أموال المساكين، احتلت للدنيا ولذاتها بحيلة تذهب بالدين، فصرت مجنونا بها بعدما كنت دواء للمجانين. أين رواياتك فيما مضى عن ابن عون وابن سيرين، وصردك العلم بآثاره في ترك أبواب السلاطين. لا تبع الدين بالدنيا كما يصنع ضلال الرهابين، إن قلت أكرهت فلا باطل زل حمار العلم في الطين. فنصحه فترك. بعض أقارب الصنعاني كذلك لما ولي مثل هذه المناصب أرسل له الصنعاني رحمه الله أبياتا ينصحه فيها، يقول: لو ذبحت نفسك لكن لا بسكيني،